الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه أمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 84 إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نحن مع الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. تحدثنا في مقدمات عن الإيمان بالملائكة على أن الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، وأننا إذ نؤمن بهذا الغيب ليس من باب السفاهة ولا من باب الظن، إنما إيمان انبنى على أدلة يقينية، إما أخبار متواترة أو أدلة وآثار مؤثرة ودامغة، الأخبار والآثار. ورحنا ننظر في هاتين أو في هذين الدليلين بالنسبة للملائكة، فتعرضنا للأخبار التي جاءتنا عن الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديث، لا أحد، أو جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبعد ذكر شيء من الأخبار والآثار التي تدل على وجود هذا العالم المستقل، عالم الملائكة الأبرار، رحنا نؤكد بأنه بناء على ذلك يجب الإيمان بوجود الملائكة. ورأينا من خلال القرآن والسنة أنه ليس مجرد وجوب، بل هو جزء من العقيدة وركن من أركان الإيمان، حيث لا يصح إيمان ولا يكتمل إسلام إلا بالإيمان بالملائكة على النحو الذي أراده الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ينبغي معرفته واعتقاده عن عالم الملائكة، وأن الأمر ليس مجرد معنويات يقال عن الخير ملك ويقال عن الشر شيطان، لا، بل عالم مستقل، وأنه لا ينبغي أن نؤمن ببعض الملائكة دون بعض، أو أن نكره أحدا منهم، أو نبغض جبريل عليه السلام أو ميكائيل كما حدث من أهل الكتاب. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. إلى غير ذلك مما نريد الوقوف عليه. فمع الدرس الأخير كان الكلام عن وجوب الإيمان بالملائكة من بعد تلخيص واف لمقدمتين سابقتين، وانتهت المحاضرة بذكر هذا السؤال: فمن هم الملائكة؟ ومن أي شيء خلقوا؟ وهل يتفاضلون؟ وما هي أعمالهم؟ وما هي صفاتهم؟ وهل هم معصومون؟ وأستطيع أن أقول لك هذه هي عناصر الكلام عن الإيمان بالملائكة، ولا أجزم بأنها عناصر الدرس أو المحاضرة، فهي أكبر من ذلك. لكن حين أتكلم عن الملائكة من بعد المقدمات السابقة، أتكلم عن تعريف الملائكة، مادة خلق الملائكة، تفاضل الملائكة، أعمال الملائكة، صفات الملائكة، عصمة الملائكة. أتكلم عن خلقهم وتفاضلهم وأعمالهم وصفاتهم وعصمتهم. هذا الذي جمعته ودونته ورأيت أنه يكتفى به في الكلام عن الإيمان بالملائكة كركن ثان من أركان الإيمان. من الملائكة؟ اعتاد أهل العلم أن يعرفوا الشيء لغة واصطلاحا، وأن يردوا الكلمة في اللغة إلى أصلها إن كانت جمعا أفردوها، وإن كانت زائدة جردوها، إلى أن يصلوا إلى أصل البنية أو أصل الكلمة، بنية الكلمة الأساسية، ويعرف معناها. ونحن أمام كلمة لولا أنها تتردد على الأسماع لكانت غريبة. ملائكة، ما معنى الملائكة؟ أو إذا كانت كلمة الملائكة جمعا فما مفردها؟ أنت تقول ملك، وهو كذلك، لكن هذا ملك بعد التجرد، بعد تجريد الكلمة، بعد إحداث بعض الأمور، وإلا فملائكة مفردها ملأك، ملأك وملأك وملأك ملائكة، ملأك ملأك. ما يعني هيكون مفرد جمع ملائكة إيه؟ ملائكة جمعها جمع لمفردة ملأك. يا أخي المعروف إن هي ملك، قال لك صحيح إن هي ملك، بس اللي حصل أن أهل اللغة جاءوا إلى كلمة ملأك هذه اللي أنت مستغربها ومستتقلها على لسانك، فعملوا فيها الآتي: نقلت حركة الهمزة فيه إلى الساكن قبله، نقلت حركة الهمزة فيه إلى الساكن قبله، ثم حذفت الألف تخفيفا فصارت ملكا. فملكا، فكلمة ملك من بعد هذا التصريف في الكلمة. وملك وجمعه ملائكة أصل الكلمة من الألوكة. الألوكة، والألوكة مفردة في اللغة يراد بها الرسالة، وهي برضو من كلمات الغريبة، يعني مين اللي سمع ألوكة على لسان الناس؟ احنا بنقول الرسالة رسالة وهكذا، إنما ألوكة وتعني الرسالة، والملائكة رسل، وربنا تحدث عنهم بهذا المعنى. نعم، حتى قال في ملك الموت وأعوانه عن الشخص الذي حضرته الوفاة: توفته رسلنا ملائكتنا. وتجمع كلمة ملك على ملائك وملائكة، يعني بالهاء والتاء المربوطة أو من غيرها، ملائك وملائكة. طيب، ده من حيث المعنى اللغوي. واصطلاحا، تعريف الاصطلاحي كما ذكرت من قبل هو تعريف اجتهادي، لكن يغلب على الظن أن يكون تعريفا جامعا مانعا، يجمع معاني الملائكة ويمنع دخول غيرهم في ذات التعريف. فالملائكة اصطلاحا هم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من نور، وجبلهم على الخير، وعصمهم من الشر، وفطرهم على عبادته وتسبيحه مع الخوف منه وتقديسه، وهم من العظمة بمكان، ولا يعلم عددهم إلا الواحد الديان. تعريف اجتهادي أريد به ما اختصت به الملائكة دون غيرها من صفات أو تعريف، إلا أنه في أول التعريف قولنا هم خلق من خلق الله اشتركوا فيه مع غيرهم، لأن الله خلق مخلوقات كثيرة، منها الخلق الراقي، ومنها ما دون ذلك. والخلق الراقي هم الملائكة والإنس والجن، ودونهم بقية المخلوقات، فهم إذن مشتركون مع صنوف من الخلق في هذه الجملة: خلق من خلق الله تعالى، خلقهم الله عز وجل من نور. وهذه الجملة ميزتهم عن بقية المخلوقات سواهم، لأننا لا نعرف خلقا خلقوا من نور سوى الملائكة. فآدم وذريته خلق آدم من طين، أو مما وصف لكم في القرآن الكريم من ماء، من تراب، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار، اللي هي بيسميها العلماء أطوار خلق أبينا آدم. والجن والشياطين من مادة واحدة من نار، وتستطيع أن تقول من مارج من نار. النار المختلطة بالدخان الأمارج. والقرآن قال الاثنين، قال عن إبليس خلقتني من نار، قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. يبقى هنا تميز للملائكة بأنهم خلقوا من نور. وفي مادة خلقهم كما يأتي بعد التعريف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ولفتة عقديا، وعارف أنا ممكن تعني في ذهني حد، أنا أقول خلقهم الله عز وجل من نور، وبقول هذا مما اختصهم به ليتميزوا عن غيرهم. فأصل الإنس من طين، وأصل الجن من نار، إذن هم من نور. ممكن واحد يتفلحص ويتفحلص واللي طب ماله النبي عليه الصلاة والسلام مش برضو من نور؟ وأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وقبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا. وده في الحقيقة معتقد ذائع وشائع عند الصوفية، وبالتالي بينطلي على طلبة العلم البسطاء المبتدئين، اللي هو مثلا نشأ في قرية، والقرية دي ما تعرفش غير في شيخ طريقة بيجي، ولازم لما يجي شيخ الطريقة ده يحب يقرر العقائد اللي هو يعني بيعتقدها وبيتمذهب بها أو يدين بها، وعاوز يعني يكسب عاطفة الناس، فيروح مكلمهم عن النبي وحب النبي ونورانية النبي ويا جمال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي طبعا الكلام عن النبي حاجة حلوة قوي، وبالذات لما تقول فيه الغرائب بتاعة النبي دي من نور، والناس اللي بيقولوا عليه بشر، البهايم اللي ما بيفهموش، وإيه ويعني ويبدأ يكسب عاطفة الناس على انه غلط قوي انك تقول النبي بشر، ويكفرك بالقرآن اللي هو قال قل انما انا بشر مثلكم، وقال قل سبحان ربي هل كنت الا بشر. هو كده النبي عليه الصلاة والسلام بشر ومش من نور، لم يخلق من نور عليه الصلاة والسلام، ابوه ادم من طين، وهو زي بقية البشر، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لكن بشرية النبي عليه الصلاة والسلام بشرية راقية، أو إذا كانت هناك أفضلية للنبي عليه الصلاة والسلام فهي ليست مرتبطة بمادة الخلق إنه من نوع تاني، أو إحنا من طين وهو من نور، أو كذا أو كذا. لا، باب آخر مرتبط بما علمه الله، وبما رباه الله، وبما فضله الله، وبما أكرمه الله، حتى إنه يبقى أرقى من البشر، وأرقى من الأنبياء، وأرقى من الرسل، وأرقى من أولي العزم من الرسل. ولكن في الأخير صدق البصير حين قال فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. وده من أصدق ما قاله البصيري، لأنه في نهج البردة برضه ملخبط يعني، لما يقول من لي ألوذ به يوم الحادث العام، ألوذ بربنا وعوذ بربنا. إنما ولما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يمدحه فيبالغ في المدح يقول له من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا سلام، خليك إيه ربنا. أيوة أنت عاوز تمدح النبي بس من غير مبالغة، ده هو اللي حذرنا وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو بشر عليه الصلاة والسلام، لكن الرقي فيه جاء في جانب خلقه عليه الصلاة والسلام. لما وصف كان خلقه القرآن وينزل القرآن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، بهذا المدح وبهذا الثناء اللي عاوز يعني علماء وبلغاء وأدباء يعودوا كده مع الآية ويشوفوا العظمة اللي فيها إيه، لكنه بشر. هتقول لي طب والحديث اللي انت قلتها؟ أقول لك موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكل حديث ذكر في نورانية النبي عليه الصلاة والسلام، مش الحديثين بس اللي أنا قلتهم، حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر موضوع، حديث قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا موضوع، أحاديث أخرى فكرها من أيام ما كان الشاطر حسن عند كوبري الجامعة ينخع ويقول أحاديث. في مرة كان عامل خطبة تحت عنوان جمال نور النبي، وهات يا أحاديث، والله أنا بقول عليها العلم لا من حساب ولا من كتاب، من تحت عتبة الباب. وحد يعني قال الحديثين دول باعتبارهم مشهورين، وقال حديث عن سيدنا جبريل وقال له كم عمره، قال له مش عارف أنا بس بشوف نجم في السماء بيطلع كل 70,000 سنة مرة وأنا رأيته واحدا 70,000 مرة، وقال له وعزة الله وجلاله إنه لأنا، يعني حاجة كده أزلية أبدية، كلام كتير بيتقال غير حديث عائشة وفاطمة لو أنتم فاكرينه، وإن واحدة شافت إزاي شافوا نورانية النبي على حقيقة، كلام كلام. النبي عليه الصلاة والسلام نورانيته معنوية، وده كلام سبق تقريره وفي غير هذا الباب، لأنه هنا بس لفتة يعني، بما إنك بتكلم عن الملائكة من نور، أمال النبي إيه؟ النبي لو كان من نور يبقى ملك، وهو مش ملك. وياما تمنى المشركون أن يكون النبي ملكا، وربنا قال لهم ويعني ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. أول ما يشوفوا الملك على صورته الحقيقية هيموتوا على طول، ثم لا ينظرون. طيب بلاش نعمل بديل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يخلي في صورة رجل زي ما كان سيدنا جبريل كده ينزل في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. هو ده رجل، ده واحد من أعراب، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليست نورانيته نورانية ملائكة، لأنه دي كمان مش أفضلية للنبي عليه الصلاة والسلام، ده عندنا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل بكتير قوي من الملائكة. هو مين إمام الملائكة؟ جبريل عليه السلام. ما جبريل إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام من غير مبالغات ومن غير عصبية، لا، النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المقام الأسمى بالنسبة لجبريل ولكل الملائكة، مع أنه من طين والملائكة من نور. إذن القضية ما أصبحتش الأفضلية بسبب النورانية من عدمها، وده مش معناه إن احنا أهل السنة والجماعة أو إحنا السلفيين أنكرنا نورانية النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ليه نورانية بس مش حسية، ليست حسية، وإنما نورانية إيه؟ معنوية، نورانية معنوية، وهي قوله تعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير ده يعني النور، السراج المنير يعني القمر، القمر اللي بنور لنا ظلمة الليل، النبي محمد عليه الصلاة والسلام بنور لنا الطريق فيخرجنا الله به من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. وكانت في النبي عليه الصلاة والسلام نورانية ما تقولش، ما تقدرش توصف. يا أخي ده أنت كل ما بتزداد صلاحا بيبقى فيك نورانية غير عادية. أنت وأنت إنسان عادي، بنشوف أهل الصلاح من أهل القرآن وأهل قيام الليل كأنه النور بيشع منهم، وممكن يبقى أصمع ونورانيته واضحة عليه. هو مش هينور لك في الدنيا الظلمة لما الكهرباء تقطع، بس انت بتلحظ كده وبتشوف كده تحس كده، وده صح. والناس الطيبين في بلادنا يجاملوا منورنا يا مولانا، ووجه بحري ما يقولوش منورنا، يقولك يا دي النور يا دي النور. اول ما تسيب كده الأليوبية وتخش على متغمر وانت راح الدهالية كلها يا دي النور يا دي النور. يعني اول ما ننزل البلاد دي انت رايح عند خطبه عند المحاضر ما تسمعش غير كده يا دي النور يا دي النور. اهلا وسهلا جزاكم الله خير. طيب ايه بقى يا دي النور؟ هو بيقولها مجامله وبيقولها تقليد للناس اللي سبقوه، يعني الابناء اخذوها عن الاباء والاباء عن الاجداد وهكذا. انما انا لما اقعد افصل فيها الاقيها صح، مش مجرد مجامله. انت بما انك مسلم الاسلام ده نور، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ازددت من الإسلام إلى الإيمان درجة برضو يبقى نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هو نور الإيمان. طب ربنا أكرمك وحفظت القرآن، يبقى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى دي نور القرآن. كمان أنت بتصلي، وكمان أنت رجل صابر، صبرت على بلوى ولا كذا. عندك الحديث بيقول لا إله إلا حديث سبحان الله تملا الميزان، ها الغاية لما فيه والصلاة نور والصبر ضياء. يبقى اللي بيصلي بنور، واللي عنده صبر عنده ضياء عنده نور. ولما قال الشاعر عن العلم والعلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، يبقى دي أنوار ولا مش أنوار؟ حسية. يعني احنا دلوقتي الحمد لله فينا المسلم وفينا المؤمن، فينا أهل الصلاة وأهل القرآن وأهل الصبر وأهل العلم على قدينا كده، ولا الكهرباء قطعت؟ قل لي بقى، يعني هنقعد ننور؟ هننفع بدل شمعة ولا بدل لمبة؟ أبدا. لكن الكلام عن النور نور معنوي، فما تجيش تقول لي النبي عليه الصلاة والسلام كان نور ونور حسي وطفى ونور، والسيدة عائشة التقطت الإبرة على أثر النور، والسيدة فاطمة شافت إيه، يعني حكايات ألف ليلة وليلة وكليلة ودبنة على رأي الرجل اللي أراها كل ليلة ده منه، كل ليلة وده منه. فما ينفعش الحكايات دي خلاص يعني. يعني فصليت على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي نور ونور معنوي بس مش نور حس. ما ينفعش تقول النبي نور وتسكت كده ويبقى النور من نور الملائكة، انت ما فضلتهوش. نور حسي يطفي ونور ما ينفعش، مش أفضلية برضو. طب من نور الله يبقى ما عادش إنه نبي بقى، ما يبقاش نبي، هيبقى في الحالة دي إله أو جزء من الإله، ويبقى في اتحاد وفي حلول، ويبقى في عندنا تثنية وتثليث، ويبقى ما فرقناش عن النصارى. وهو اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. لما تيجي تقول لي قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا، قبض من نوره حتى منه خلاص، هتسميه نبي ليه؟ ده لما تولد سيدنا عيسى بدون أب زعمت النصارى أن الله أبوه،
وانه هو ولي العهد وانه الاب او انه الابن بمنزلة الاب والاثنين واحد والروح القدس دخل في النص وبقت باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين.
يقوم النبي عليه السلام اللي بيحذر من المبالغات ومن الغلو: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد فقول عبد الله ورسوله، انما انا على قد ما ربنا حباني من علم اقدر اقنع واحد صوفي انه النبي محمد عليه الصلاه والسلام بشر وانه مش نور. ده الراجل قاعد معاه في بنجلاديش وعاوز يعرف ان انا ايه معتقد. المهم والكلام تطرق الى انه النبي عليه الصلاه والسلام النبي بشر طبعا، انا بقول كده، هو القرآن مش بقول كام آية في القرآن عن بشرية النبي عليه الصلاة والسلام لوحده غير بقية الأنبياء اللي معاه. يعني لما تيجي آية قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هذه آية في الإسراء، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، في الكهف وفصلت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، في الأنبياء، كل الأنبياء، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وآية أخرى دي آية الأنبياء، وآية نوح آية النحل، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، كلها إثبات إيه؟ البشرية. طيب فأنا قاعد مع الرجل أقول له النبي بشر عليه الصلاة والسلام ولكن بشرية متميزة ويوحى إليه عليه الصلاة والسلام كذا، قال لا الموضوع مش كده، الموضوع مش كده، انت مش فاهم. تخيل انا العربي مش فاهم الازهري، انما هو الاعجمي هيعلمني ازاي افهم وازاي اقرا القران. وراح قال لي اسمع، انت فاكر الايات اللي انت قلتها دي تتقري زي ما انت بتقول قل انما انا بشر مثلكم كده على انه خلاص يعني مبتدا وخبر وجمله مفيده والكلام ده، بشر مثلكم. قلت له امال يعني هتطلع ايه؟ لا لا لا. قال له ايه؟ فراح قال لي دي تتقري كده، قل ان ما انا بشر مثلكم. اسمعوا الغرايب، لانه دي فكرتني بالمثل المصري اللي بيقول له عيش يشوف، قال له اللي يمشي يشوف اكتر. بالله لو رحت ما رحتش بنجلاديش ما كنت اعرف الحته دي. إن ويقف يديها سن سكت. ما أنا بشر مثلكم، راح مديك جملة مفيدة، ما أنا بشر مثلكم، يبقى أنكر البشرية. طب قول لي ما هو بشر يعني يبقى إيه؟ هيطلع ملك يعني ولا إله؟ وما معنى إنه يبقى ملك؟ مش أفضلية ليه؟ ده هو أفضل من الملك عليه الصلاة والسلام، أفضل من إمام الملائكة. لكن هو لأنه أعجمي مش فاهم إن ما إن نافية وما نافية ونفي النفي إيه. لكن ما يعرفش دي مسكين، راح جايب لي اللقطة الثانية، لقطة كأنها لقطة من فيلم هندي، وأنا طبعا كنت في الهند طبعا، بنجلاديش دي شبه القارة الهندية. فقال لي قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني على طريقة إيه؟ الاستفهام الإنكاري، بقى أنا بشر؟ بقى بعد اللي أنتوا عرفتوه ده وشفتوه أنا بقى أطلع بشر؟ ده أنتوا تبقوا بقر بقى، خد بالك؟ وده ما حصلش، يعني لكن الراجل متعصب فعاوز يثبت يعني ما عنده من مذهب بأي صورة من الصور. وده شغل معروف عن الدراويش من زمان، واسمها الشطحات الصوفية. وكان زمان أبويا الله يرحمه يحكي لنا حكايات، وعلى إنه أشوف الإمام الشافعي وعلى ما هو عليه من علم، وإنه بس لمجرد ما التقى مع واحد درويش لخبط له دماغه لغاية لما قال ضاع علم الشافعي في الصحراء. ضاع علم الشافعي في الصحراء ليه؟ لأنه خرج بيه من الشريعة ودخله في الحقيقة، وبقت الحكاية بزرميطة. اخي ده حاجه تفلق. استنى اشرب ميه. وكمان نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى لما نقول خلقهم الله عز وجل من نور، دي خاصه بالملائكه. والاستطراد اللي انا قلته عشان ما يجيش واحد يقول لي طب ما هو النبي عليه الصلاه والسلام من نور، اقول لك لا، نورانيته معنويه وما ردتش غير في قوله تعالى وسراجا منيرا. زي ما القمر كده ربنا بيكرمنا بيه في ظلمه الليل ينير لنا البر والبحر، هو مع النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. عندك النبي عليه الصلاه والسلام نورانيه معنويه، الف لام راء، كتاب انزل اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. هي كده، دي نورانيه النبي عليه الصلاه والسلام. وان كان الاصل هو الله عز وجل، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، لكن النبي محمد عليه الصلاه والسلام هو السبب أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. فيبقى محدش بعد كده يقول لا ده كان المفروض الشيخ يقول الحتة دي ويعلق عليه، أدين علق. وده بحكم العقيدة اللي أنا عارفها وفهمها ودرسها، حكم منهجيتي أو سلفيتي أو أني أهل سنة وجماعة، ما حبيتش أعديها عشان إخواننا الصوفية الأيام دي صاروا متعصبين تعصبا الله أعلم به. يعني كل التعصب اللي كان موجود في الجامعات الإسلامية ما عادش واحد على مية من اللي بيتعصبوه الصوفية الأيام دي. خلقهم الله عز وجل من نور وجبلهم على الخير وعصمهم من الشر. كلمة وجبلهم على الخير، جبلة فطرة، أنت مجبول على كذا، مخلوق أو مفطور عليه. وحتى كده زي في حديث دعاء الزوج للزوجة في ليلة البناء بها، لك فيمسك جبينها يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. خلاص ده الحديث. كان الشيخ كشك الله يرحمه ابن نكتة، الله يرحمه 100 مرة وألف مرة، فكان أول ما يقول الحديث ده للعريس يقول الحديث ده يقول له قول يا ابني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، ولما تيجي تكمل وطي صوتك، أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. واحنا نقول له وطي صوتك دي من عندي أنا، لأحسن ما تفهمش هي العبارة، تقول لك أعوذ بك من شرها، هو أنا شر ومن أول ليلة وده اللي اتفقنا عليه؟ قال له يا ابني ويمكن تكون واخدة فرقة جمباز ولا كاراتيه ولا حاجة، تقوم تدي لك مقص تجيبك تحت السرير، يبقى الشيخ نصحك ومالوش دعوة. فكان يحب طبعا لكل مقام مقال، واحد في ليلة فرح اديها يعني طرف واستظرف زي ما انت عاوز، لأنه ده مجاله لكل مقام مقال. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال ليعلم أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة عليه الصلاة والسلام. وحتى أنه قال للسيدة عائشة رضي الله عنها لما لها كنت فين، قال كنا نزف جارية من الأنصار، قال هل لا بعثتم معها من تغني لها؟ فأباح في الأفراح ما يتناسب مع المناسبة بضوابط شرعية، مش يعني فرقة وأغاني واختلاط ورأس ونمرة أولى ونمرة ثانية ودف الدف ماشي ورق وبقية الأدوات الموسيقية. وفي مرة أنا طالع من الجامع وسامع ناس بيغنوا وعدين يا لهوي يا لهوي في إيه عندكم؟ في مصيبة؟ في حريقة في البلد؟ لا لا ده فرح فرح فرح. إيه ده يا عم؟ ده بقول يا لهوي، هل ما هي الأفراح بتاعت الأيام دي والأغاني بتاعت الأيام دي؟ أخي أنت ما سمعتش يا عينبي هيعنبوك ويحنتور هيحنتروك وبيت الأغاني اللي إياها دي؟ قلت له لا بصراحة الحمد لله ما سمعتش. أتاري في عنب وفي جوافة وفي كمثرى وفي حاجات كثيرة قوي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ألا بعثتم معها من تغني لها؟ قلت يا رسول الله تغني لها؟ قال نعم. قلت ماذا تقول؟ قال تقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سملت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. كلام كده يعني في طفل بديهم نموذج ازاي ممكن يبقى فيه غناء ما هوش مستهجن ولا مائع ولا من خبيث القول، انما كلام طيب ويتناسب مع المناسبه ويبقى فيه كده ايه ظرف وطرافه وحاجه حلوه. فجبلهم من الجبله وهم مفطورون على هذا، وهم في هذا يختلفون عن غيرهم أيضا، زي ما اختلفوا في مادة الخلقة اختلفوا في جبلتهم على الخير. لأنك أنت كإنسان ومعاك عالم الجن خلينا في عالم الجن، إنه لسنا مجبولين أو مجبورين على شيء. ما ليه؟ إحنا نحن مخيرون، نحن مخيرون ومكلفون، إما أنك تؤمن وإما أنك تكفر، وإما أنك تطيع وإما أنك تعصي، إما أنك تهتدي وإما أنك تضل. وفي كتاب الله من هذا ما يدل عليه، قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قال وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال عن الإنسان فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى. فأنت يعني مهيئ لهذا وذاك. هو قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، والشاطر بقى اللي يكمل أو يواصل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنما الملائكة جبلوا على الخير، فطروا على الطاعة. وإيه؟ خير مطلق وطاعة دائمة ما فيها تواني ولا فتور ولا كسل ولا يعتريها ملل ولا إنه تنقص بعض الوقت بالنوم أو بالانشغال أو بشغل أو بعمل، هي طاعة مستمرة. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني معناها لو ناموا كان هيتوقفوا عن ما بيناموش، ده مش كده بس، ولا بيأكلوا ولا بيشربوا. انت تضيع وقت في الأكل وفي الشرب وفي النوم وفي الزواج وفي الجماع وفي الإنجاب وفي مداعبة الزوجة وملاعبة، هم ما في حاجة من ذا كله، لا يأكلون لا يشربون لا يبولون لا يتغوطون لا يتناكحون لا يتناسلون، فلم يبق إلا الطاعة الدائمة والخيرية المطلقة. جبلهم على الخير، وسيأتي المزيد لهذا وآيات وأدلة وتفاصيل. جبلهم على الخير وعصمهم من الشر، فهم معصومون الشر مطلقا من المعصية. أي حاجة تخرج عن نطاق الطاعة أو الخير هم معصومون منها. المعصية دي فيها الصغيرة فيها الكبيرة، معصومون من الصغائر ومن الكبائر. الشر قل أو كثر
مظهر هو أو مضمر، مضمر في النفس أو مظهر في القول أو في العمل، معصومون من ذلك كله. معصومون من الشر؟ نعم. تقول لي واحد عاوز يستعجل، ومعروف انه كما قال الله عز وجل وخلق الانسان عجولا، يبقى قبل ما الشيخ يكمل ازاي يا مولانا معصومون من الشر وابليس منهم؟ الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ازاي تقول لي معصومون من الشر وهاروت وماروت منهم؟ ودول اشوف موضوع السحر وموضوع المرأة اللي فتنتهم وحكاية، ولا ازاي تقول لي معصومون من الشر الظاهر والباطن او الكامن والخفي، المظهر منه والكامن، وهم اللي قالوا عن آدم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذه الثلاث شبهات الكبيرة ويمكن تكون الوحيدة التي قالها الناس على عصمة الملائكة، إنه إبليس منهم. وأنا أقول لك إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين، لأن الله قال إلا إبليس كان من الجن، آية 50 في سورة الكهف على ما أعتقد أنها 50، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دونهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. خلاص قصة هاروت وماروت كل ما قيل فيها إسرائيليات، وقصة أتجعل فيها من يفسد فيها سفك الدماء مجرد سؤال للعلم، وليس من باب الغيبة ولا النميمة، ولا إن هم اتهموا آدم وبنيه، ولا إن هم مدحوا أنفسهم بقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لا. ولهذا مزيد سيأتي عند باب عصمة الملائكة، لكن بس برضه عشان يبقى احنا ماشيين صح، وعشان ما يبقاش ان قلت الشبهة وتعلق في ذهنك ويجي اليوم اللي هرد فيه على الشبهة تكون انت مش موجود وتقعد الشبهة من غير ما تعرف الرد. أنا اديتك كده يعني تلغرافات ترد على الشبهة اللي أنا ذكرتها، وعشان أمنع السؤال اللي عني في الذهن. فهم معصومون من الشر مجبولون على الخير، يبقى جبلهم الله على الخير وعصمهم من الشر وفطرهم على عبادته وتسبيحه. هذه واضحة في الآيات الكريمة، في مثل قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وفي قوله تعالى سبحون الليل والنهار لا يفترون، في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، دلت هذه الآيات على هذا المعنى أن الملائكة مفطورون على عبادة الله عز وجل وتسبيحه. ده غير الأحاديث اللي بيّنت إنه ما في موضع من السماء إلا وفيه ملك راكع أو ساجد، عبادة مطلقة وتسبيح دائم، سبحون الليل والنهار لا يفترون، مع الخوف منه وتقديسه. وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم من العظمة بمكان. الملك ما تستطيع أن تتخيله، من العظمة بمكان،
يعني العظمة دي وقد إيه متفاوتة في عالم الملائكة. لمثل قول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يزيد لغاية كام؟ لغاية 600 جناح، من جناحين وثلاثة وأربعة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قوله عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل عليه السلام له 600 جناح سد بها الأفق أو ما بين المشرق والمغرب. ده جبريل بأجنحته بقى ما بين المشرق والمغرب. فهذا حديث من بين أحاديث كثيرة وردت عن الملائكة، منها حديث: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السابعة والسماء إلى حقويه والعرش على منكبه وما بين شحمة أذنه ومنكبه خفقان الطير 700 عام يقول سبحانك إلهي حيث كنت. ملك رجله في الأرض السابعة والسماء إلى حقويه وسطه ومنكبه تحت العرش وما بين شحمة الأذن والمنكب المسافة دي الأربعة أراضيط خفقان الطير 700 عام. فلما تقرأ مثل هذا لا تملك إلا أن تسبح، وهو ما اختصر في التعريف وأنهم من العظمة بمكان، هم من العظمة بمكان. إيه ده؟ ده خلق الملائكة، وممكن يكون في خلق الله ما هو أكبر من ذلك. وربنا لما يدينا علم يدينا علم على قد اللي نقدر نستيعيه نتحمله، إنما في حاجات أنت ما تقدرش تتحملها فما يقولكش عليها. ومين كان يقدر يتحمل يشوف جبريل عليه السلام إلا أنه ربنا عز وجل هيئ النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليرى جبريل، هيئه تهيئة خاصة عشان يرى جبريل مرتين، مرة في الأرض اللي هو قال فيها: ونظرت وإذا أخي جبريل له 600 جناح سد بها ما بين المشرق والمغرب، والمرة الثانية في السماء في ليلة الإسراء والمعراج، واللي قال عنها القرآن بصريح العبارة: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والضمير هنا راجع إلى جبريل عليه السلام وليس إلى الله عز وجل، مرة في الأرض ومرة نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وبتهيئة معينة زي التهيئة اللي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يطلع من في رحلة الإسراء والمعراج فيما لا زمن، في أقل من طرف العين، من مكة لبيت المقدس ومن بيت المقدس للسماء الأولى لغاية لما يوصل السابعة إلى سدرة المنتهى، كل ده في غير زمن. دي تهيئة معينة، على تلك الشاكلة من التهيئة شاف سيدنا جبريل، إنما ما كانش ممكن يقدر يشوفه من غير هذه التهيئة. زي أنت يا أخي جوه الطيارة ليك تهيئة معينة، وإلا خليك كده، ولا مثلا بلاش مثل الطيارة بتوع سفينة الفضاء ويقدر يطلع ونسبة الهواء والأكسجين بيقل في الغلاف الجوي، كل ما بترتفع عن منطقة الغلاف الجوي
اللي هو بيسبح فيه الطير، طير في الآية في جو السماء، أكثر من كده ما تقدرش، ولا الطير نفسه. ولذلك لما خدوا الطير فوق المنطقة بتاعت جو السماء مات، والإنسان اللي عمل المنضاد وطلع مش عارف كام كده قدم، وأول ما تجاوز المنطقة بدأ خلاص يختنق ويستقي وينزف، لغاية لما راحوا صاحبين المنضاد ونزلوا في رحلة خلاص كان محكوم عليهم فيها بالهلاك، لكن لحقوا في اللحظات الأخيرة. ولذلك النهاردة أي واحد من رواد الفضاء بيلبس بدلة بتكلف ملايين عشان يطلع في سفينة الفضاء أو المكوك أو ينزل على سطح القمر أو يكتشف أي حاجة في المجموعة الشمسية والكواكب اللي حوالينا والمجرات، فبيبقى هي نفسه تهيئة معينة، وحتى السفينة لها مسار معين يوم ما تضل عنه خلاص بالسلامة هي واللي فيها، فدي تهيئة معينة وإحنا ما كنا نظر. وبعدين هو ربنا لما قال عن خلق السماوات قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، سابها مفتوحة. لذلك النهاردة علماء الفلك وعلماء الفضاء لما يجي يكلمك عن عالم السماء وعالم الفضاء بأرقام فلكية مذهلة بتحسب بألاف السنين الضوئية، والسنة الضوئية محسوبة بقد إيه، موضوع أنت واعد كده تسرح تشد ما تستوعبش، مخك يبدأ يعني إيه ده مش ممكن، ولا الأرض دي اللي تبقى مثلا على قد ما فيها من اتساع بالنسبة للمجموعة الشمسية أي، وبعدين مع المجرة تبقى أي، وبعد مجموعة المجرات لغاية لما تبقى كأنها لا شيء، هباء في الكون، لا تكتر بالعين المجردة. فما تستغربش لما يبقى في خلق الله من الملائكة من هم على تلك الشاكلة وهم من العظمة بمكان، ولا يعلم عددهم إلا الواحد الديان. الله أكبر. أما عن هذه فحدث ولا حرج، عدد الملائكة مين اللي يقدر يعلمهم ومين اللي يقدر يحصيه، مش ممكن. وأديهم دحنا بس هقول لك لما تيجي في قضية عدد الملائكة حاجة على سبيل التقريب كده، خزنة جهنم اللي انت عارفهم الكبار بتوع خزنة جهنم عليها 19، لكن هم مش 19 هدول الكبار، انما شوف قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. خلاص 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، أنا أدبي مش علمي ومش معايا آلة حسب عشان أقعد أحسب 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك عشان أطلع النسبة بتاعتها تطلع كم مليون، أدي حاجة ده نموذج وتقدر تحسبه بسرعة. واحد أروح جايب لي الموبايل بتاعه وراح مظبطها يقول لي مش عارف طلعت كم مليون وخلاص، إنما ده نموذج. إنما إذا كنت حبيبي تقدر تحسب دي فقول لي هتقدر تحسب اللي جاية دي إزاي، وهي قوله عليه الصلاة والسلام عن البيت المعمور وهو بيت حيال الكعبة في السماء السابعة تحج إليه الملائكة، زي ما احنا بنحج حول الكعبة ونحج بيت الله الحرام ونطوف حول الكعبة، البيت المعمور ده الحج بتاع الملائكة. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام يزوره يطوف به يحج إليه كل يوم 70,000 ملك،
لا يعودون إليه مرة أخرى. من ساعة ما ربنا خلق الدنيا، خلق السماوات والأرض، وجعل كده في عالم السماء البيت المعمور، وخلق الملائكة، وكل يوم 70,000 ملك يزورون البيت المعمور، ومستني الواحد فيهم النوبة الثانية الوردية اللي جاية. ده انت بتروح تحج، في ناس بتحج مثلا كل سنة، فيقول لك عشان ما نعملش زحمة خليه كل 5 سنين نسمح له بالحج. فبتقعد مسكين مستني 5 سنين لما يجوا عشان تحج، ودائما القلب يهفو للحج، أفئدة تهوي إليه. يقوم الملائكة اللي حجوا مرة من ساعة ما ربنا خلق الدنيا ولغاية لما تقوم الساعة ما يجيلهمش دور تاني من كثرة الملائكة، فيحجوا بيت الله المعمور أو البيت المعمور 70,000 ملك، آخر ما عليه لا يعودون إليه مرة أخرى. فدي تقدر تحسبها، احنا قدرنا نعرف عدد قرون الزمان عشان نقدر نعرف من ساعة ما ربنا خلق الدنيا كام قرن. وياما الناس اللي بتوع العلم يقول لك مش عارف ايه والارض دي والكون، ويحسبوا لك حاجات مرتبطة بالحفريات وبالتواريخ بالملايين وبالمليار. ايه ده؟ انا ما اعرفش، ويعني بسمع منهم، لكن عاوز اقول اذا كانت المسألة كده يبقى كام عدد الملائكة؟ ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أطت السماء، أطت من الأطيط زي أطيط الرحل، وده زي لو إنه عندنا سقف كده مريح شوية ما بيصغرش قوي في السقف المسلح. لكن لما كنا في القرية وكانت الأسقف بتاعة البيوت عبارة عن فلاء وعروق وخشب، وانت وماشي قاعد تحت في المنظرة حاسس بخطو اللي فوقيه، الخطو كده تسمعه، وممكن تلاقي السقف بيهز هزة خفيفة، وزي الراجل اللي قاعد تحت سقف لقى السقف بيزيق قوي بيقول له ايه الحكاية؟ قال له ده بيسبح. قال له اخشى ان يسجد. قلت بالك بيسبح كمان ممكن يسجد. فده النهاردة لو جبنا 100 أخ يمشوا على السقف دوت المسلح ولا يعني يعمل حاجة، غير لما يكون مثلا مغشوش، ولا غير لما يكون سقف تاني. السماء دي عظيمة قوي وسمكها ومتانتها وكل حاجة، ومع ذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أطت، وتسمع صوت الأطيط زي صوت السقف اللي كان بيسبح، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. مين بقى اللي يقدر يطلع إحصائية للملائكة وعدهم؟ خلصت كده، ولا يعلم عددهم إلا واحدة. يبقى تعريف الملائكة اصطلاحا هم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من نور، وجبلهم على الخير، وعصمهم من الشر، وفطرهم على عبادته وتسبيحه مع الخوف منه وتقديسه، وهم من العظمة بمكان، ولا يعلم عددهم إلا الواحد الديان. حي أنا فسرت التعريف بأشياء كانت هتأتي معنا في العناصر المرتبطة بخلق الملائكة وأعمال الملائكة وتفاضل الملائكة صفات الملائكة، لكن نسمع كلمة الجزئية لأنها ذكرت في التعريف. هنسمع قضية خلق الملائكة، عرفنا خلاص ملائكة خلقوا من نور. طيب لكن هدي لك تفصيلة خفيفة كده لأن الوقت أنا شايف أن أنا أطلت. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وشرحت لكم الحديث. ولم يبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أي نور هذا الذي خلقوا منه، ولذلك فإننا لا نستطيع أن نخوض في هذا الأمر لمزيد من التحديد، لأنه غيب لم يرد فيه ما يوضحه أكثر من هذا الحديث. قال ابن حجر في الفتح: وذكر في ربيع الأبرار عن سعيد بن المسيب قال: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون ولا ينامون ولا يتعبون، فهم مطهرون من الشهوات الحيوانية ومبرؤون عن الميول النفسية ومنزهون عن الأعراض البشرية. وقد سمى الله تعالى الملائكة عبادا، وشرفهم بالإضافة إلى اسمه الرحمن، وبين أن الذين يظنون أنهم إناثا ليسوا على حق لأنهم لا علم لهم بذلك، فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وعاب سبحانه من وصفهم بالأنوثة، وسلب عنهم صفة الإيمان، فقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وكانت بعض قبائل العرب تزعم أن الملائكة بنات الله يعبدونها طمعا في شفاعتهم لهم، فنزل قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كان هذا عن تعريف الملائكة وبيان مادة خلقهم، فماذا عن تفاضلهم وأعمالهم وصفاتهم وعصمتهم؟ موضوع دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى، كما تعودنا في هذه الفترة ثلاثاء من بعد ثلاثاء، يذكر بعضكم الآخر ويعلم الشاهد منكم الغائب، أن طلبة العلم نزل عليهم التخفيض بصورة ملحوظة، ولا راحوا النهاردة الانتخابات. على كل حال الغائب حجة معاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجي بلدنا من الفتن، وأن يصل بها إلى بر الأمان، وأن ينجح أهل الحق وأهل الإسلام، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، واكشف عنا البلاء والغلاء والوباء وسائر المحن وسائر الفتن، وقنا شر الزلازل والمحن، وعافنا واعف عنا، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا، ولا تعاملنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته، فرج كربته واعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم وفقنا لما يرضيك، وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، ولي علينا من يصلح أمرنا، واحكم فينا بكتابك وسنة نبينا. هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.
نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، سبحانك إنا كنا من الظالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.